الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن والتوفيق العزل. نستمر في قراءتنا لكتاب جدد عهدك بلا إله إلا الله، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثلاثين من الشهر، لا، ليلة الثاني عشر من محرم لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثلاثين من الشهر السابع لعام 23 و2000، وقد وقفنا على الموضع الرابع. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قلتم أحسن الله إليكم، الموضع الرابع: إذا قام من الليل يتهجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك.
الله أكبر. هذا حديث عظيم في معاني كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. يتهجد يعني صلاة قيام الليل، يقال عنها صلاة التهجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك الحمد. عرفنا أن اللهم إيش معناها؟ يا الله. حذف حرف نداء الياء لتكون البداء بلفظ الجلال الله، والميم دلالة على أن في حرف محذوف وهو الياء. واضح؟ فمعنى اللهم يعني يا الله، لك الحمد، قدم الجار والمجرور، قال لك الحمد، ليفيد الاختصاص أو الحصر، يفيد الحصر بأن الحمد لله عز وجل وحده. وأي حمد؟ الحمد بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد، كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله عز وجل وحده ولا شريك له. لذا قال: أنت قيم السماوات والأرض. قيم كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالقيوم اسم من أسماء الله الحسنى، وله معنيان: القيوم يعني القائم بنفسه، فلا أحد يمد الله بصفة من صفاته، كل من سوى الله، الله عز وجل قائم عليه، يمده بالقوة، بالسمع، بالبصر، بالنعم، لكن الله عز وجل لا أحد يمده بشيء، هو قيوم. ولذلك في كل صفاته قيوم، فكل صفات الله عز وجل تعود إلى اسمه القيوم. كما أن المعنى الثاني: القيوم يعني القائم على مخلوقاته، أم من هو قائم على كل نفس. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قيم السماوات الأرض ومن فيهن، يعني القائم على هذه السماوات الأرض، يمسكهما حتى لا تزول، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ملكوت السماوات الأرض بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قل اللهم مالك الملك. فما من مخلوق وما من مربوب وما من مدبر إلا والله عز خالقه وربه ومدبره، فهو جل وعلا قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ثم عاد وقال: ولك الحمد، قدم الجار مجرور، الحمد كل الحمد، صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أيضا قدم الجار المجرور فقال لك الملك. فكل ملك السماوات والأرض ومن فيهن هو لله، كل ما في السماوات والأرض ومن فيهن هو ملك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نور السماوات والأرض صفة لله عز وجل، أنه ينير كل شيء ويهديه، فما من شيء إلا ونوره الله تبارك وتعالى. وبعض العلم يقول أن النور اسم من أسماء الله الحسنى، ورجح مشايخنا وعلمانا أنه وصف لله وليس من أسمائه. فقال النور وصف لله عز وجل، أي أنه ينور كل شيء حتى أنه ينور الصدور بالهداية، ولذلك جعل كتابه نورا يهدي به من يشاء. فالله عز وجل نور السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض. ما الفرق بين أنت لك ملك السماوات؟ يعني ملك السماوات لله عز وجل، لكن أيضا هو إيش؟ مالك السماوات والأرض، فلا يخرج عن ملكه شيء. ومالك وملك ينوب أحدهما على الآخر في المعنى. إذا ربنا جل وعلا ملك يعني متصف بجميع صفات الكمال والجلال، وهو يحكم في كل شيء في القدر والشرع والجزاء، فهو يقضي كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ملك. وهو جل وعلا يشرع العباد ما يشاء من تحليل وتحريم وإباحة واستحباب وكراهية. ربنا جل وعلا يشرع ما يشاء. وربنا جل وعلا أيضا له إيش؟ يملك الأحكام الجزائية، يعني يجازي العباد في الدنيا والآخرة، يجازيهم بالجوائز والنعم، ويجازيهم بالعقوبات المناسبة لكل مرتكب ذنب أو عاصي لله عز وجل. فالله عز وجل إذن له الحكم القدري، يعني المخلوقات كلها بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر. وله الحكم جل وعلا الشرعي، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى، ولا يجوز التشريع من دون الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا كانت الشرائع يعني في الدين لا يملكها إلا الله عز وجل. لو شرع الناس شرائع في المعاملات، في مثل أحكام المرور ولا توزيع البيوت ولا نحو ذلك، ها، ولا تخطيط المدن، هذا لا بأس به. أما في الدين فليس لأحد أن يشرع، وإنما التشريع أمر الله وحده سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو يبلغ عن الله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. كما أن له جل وعلا الأحكام الجزائية، يعني يجازي على الأعمال، فله جل وعلا هذا الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، كل أحكام لله عز وجل. فهو جل وعلا مالك السماء والأرض، يملكها ويحكم بها. وهذا الملك مطلق، يعني عام ما يخرج عن ملك شيء، وهو جل وعلا وهذا حكمه هو الملك أيضا مطلق، يشمل كل شيء، يشمل الملك أو الحكم القدري والشرعي والجزائي. ثم قال ولك الحمد، كرر أنت الحق. ومن أسمائه اللي جل وعلا الحق المبين، والحق معناه الثابت، وضده الباطل، والباطل هو الذاهب. فالله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهو الحق يأتي بمعنى المستحق للعبادة، والحق الثابت له صفات الكمال والجلال، والحق الذي له الربوبية سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن ربوبيته شيء. قال ووعدك الحق، يعني وعد الله حق، يعني صدق. لا، فإن الله لا يخلف الميعاد. ولقاؤك حق، يا أيها الإنسان إنك كادح يا رب كدحا فملاقي، حق لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فيلتقي الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينفخ في الصور فيأخذ الناس سراعا من الأجداث سراعا، ها، كلهم يخرجون ولقاء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال جل وعلا وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلقاء الله عز حق لا ريب فيه. قال والجنة حق والنار حق. الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المتقين الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا حق حقيقة خلقها الله والآن موجودة، وسيدخل جل وعلا برحمته وفضله من شاء من عباده يوم القيامة. والنار هي عذاب الله، قال لها في الحديث القدسي وعذب بك من أشاء، هذه نار حق خلقها الله عز وجل ليعاقب بها من عصاه، فهي نار يدخلها الكفار ويخلدون فيها، ويدخلها عصاة المسلمين المؤمنين الموحدين إذا لم يشاء الله أن يعفو عنهم فيعذبهم إلى أمد. ثم يخرج من الجنة إلى أبد. والنبيون حق، النبيون جمع نبي، وتجمع الأنبياء، فهم نبيون وأنبياء حق أي حقيقة، ما هم شيء من الخيال، ولهم أناس صالحون حبوا النايش يعني يهذبون المجتمع والدعوة أنه قد أرسلهم الله عز وجل. كل كلام فلاسفة، لكن لا، الحقيقة أن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحى الله عليهم وأرسلهم. والنبي هو الرسول والرسول هو نبي، لكن عندما يقال ما الفرق بينهما عند اجتماعهما، فالرسالة أو الرسول رتبة أعلى، فهو نبي وزيادة. فكل الرسل طبعا أنبياء، لأن الرسول أعلى درجة، فكلهم أنبياء ورسل، الرسل هؤلاء، لكن ليس كل أنبياء رسل، كل الرسل إيش؟ أنبياء وزيادة رسل، لكن أدنى منهم هناك من هو نبي وليس برسول. الفرق بينهما أن كل يوحى إليه، لكن الرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. ها، وقيل أن الرسول يأتي يتمم دعوة الرسول قبله، وأن أما النبي فهو الذي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، لا يبعث، لا يرسل. طيب، النبيون حق، إذا لما قال نبي الحق يشمل ماذا؟ النبيين والمرسلين، لأن كل الرسل أنبياء. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وهذا ذكر الخاص بعد العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء، أحد النبيين، لكن لما قال نبيون بالإجمال حق، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، حق أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. قال والساعة حق، القيامة حق لا ريب فيها. ثم قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت. هنا أسلمت وآمنت لما اقترنت، يعني بالظاهر أسلمت لأوامرك الشرعية، وبالباطن آمنت بأخبارك الغيبية، فجمع بين الإسلام والإيمان. والإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا بلا استسلام، هذا لا يتصور، فلا بد مع الإيمان استسلام. فمن رضي بالله ربا لا بد أن يرضى بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهنا قال أسلمت يعني بالظاهر، وآمنت بالقلب الباطن، حتى يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وعليك توكلت أي اعتمدت في تفويض أموري إليك. والتوكل هو الصدق والاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. من لم يأخذ بالأسباب الشرعية هذا متواكل وليس بمتوكل. ولذلك قال من اعتمد على الأسباب اعتمد عليها، فهذا قدح في الدين. أسباب ولا تتوكل على الله، هذا قدح في الدين. ومن اعتمد كما يزعم أنه متوكل على الله هو متواكل، ويترك الأسباب، هذا قدح في العقل. هذا لا عقل له يقول إيش، أنا متوكل على الله وأريد الولد وهو لا يتزوج، كيف يجيك ولد؟ ها، هذا منافي للتوكل. فلا بد الأخذ. الله جل وعلا يقول في كتابه وما النصر إلا من عند الله، أليس كذلك؟ وما ذاك ماذا يقول؟ يقول وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخر من دونه لا تعلموا الله يعلم. إذن لا بد من صدق الاعتماد على الله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ها، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فلا بد يكون صادق في اعتماد على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل من أجل العبادات، حتى قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه من ماذا؟ من كل شيء. لم يقل حسبه من شيء فلاني، يعني حتى يشمل كل شيء فيما يهمه فيه دنيا وآخرته، في أمر دينه ودنياه، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكل على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني ما في بطن شيء، وتروح وترجع آخر النهار بطانا. متوكل على الله عز وجل، متوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك التوكل لا يكون إلا على الله وحده، حتى ما يجوز الإنسان يقول أتوكل على الله ثم عليك، أو نتوكل على الله ثم على فلان، لا، بل يقول توكلنا على الله، لأن الله يقول إيش، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا بد أن تتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، لأنه من أعمال القلوب، ولا يمكن لمسلم أن يعني يتوكل على مخلوق، ولا يجوز، بل من تعلق بشيء وكل عليه، فالتعلق يجب أن يكون بالله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. وإليك أنبت، أي رجعت بالتوبة النصوح، والتوبة والإنابة معناهم واحد، كلاهما معنى الرجوع، لكن عند اقترانهما فالإنابة أعلى درجة من التوبة. فيقول التوبة يعني يتوب الله عز وجل فيمتثل ما كان فرط فيه من الأوامر، ويترك ما كان قد وقع فيه من المحظورات. لكن الإنابة لا، يترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويمتثل ما أمر الله برسوله، ويأتي بزيادة أعمال من المستحبات والنوافل في الصلاة والصيام والصدقة وغيرها، ويتجنب المحرمات بل والمكروهات، فيكون هذا المنيب الله عز وجل درجة أعلى من التائب. قال: وبك خاصمت، أي من أجل الله عز وجل يخاصم ويعادي ويقاتل ويقاطع لله تبارك تعالى. وإليك حاكمت في أمري الديني والقدري والدنيوي، يتحاكم الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله عز وجل بذلك أن نتحاكم إليه حتى في الأمور العادية من خلافات زوجية أو جيران أو أب وابنة أو أم وابنتها. المفروض الواجب أن يتحاكم المسلمون، أن يتحاكم المسلمون إلى الله تبارك وتعالى. كيف يكون الله عز وجل؟ يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا إيش يسمى المقدمة كلها؟ هذه توسل، والتوسل معناه توصل. كل هذا الثناء على الله عز وجل، يثني على الله بهذه المقدمة الطويلة حتى يدعو. الآن يأتي الدعاء الذي يريد أن يدعو به: اللهم 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 اللهم، ويحقق هذا ويؤمن به وأنه حق. ثم قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هنا توسل بهذه التوسلات العظيمة، ثم سأل ربه جل وعلا المغفرة: فاغفر لي ما قدمت وأخرت. فاغفر لي يعني هنا فعل دعاء، ما يقال فعل أمر، لأن ما نأمر الله عز وجل لأننا ندعوه، فعل دعاء. طبعا فاغفر لي مبني على السكون، اغفر لي. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز على صاحب، ستر الذنب مع التجاوز، وهذا أعظم شيء. لكن هنا قال: ما قدمت وما أخرت. إيش اللي قدم وإيش اللي أخر؟ ما قدم يعني ماذا أخوان؟ مما مضى. يعني صحيح يقال قدام لما هو الأمام، لكن يقال أيضا ها وقد تقدم في صفحة كذا وكذا، وقد تقدم في الصفحة في الدرس الماضي العلماء الأقدمون. قال جل وعلا: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فتقدم يعني مضى، وما أخرت يعني مما واقع فيه الآن أو سيأتي في المستقبل. فيستغفر الله عز وجل عما قدم وعما أخر، ويحتمل أنه يستغفر الله عز وجل مما قدمه وحقه ألا يقدمه، ومما أخره وحقه ألا يؤخره. هذا أيضا لا بأس أن يشمل معنى هذا وهذا. فهو يستغفر الله من إن كان وقع في خطأ فقدم شيئا أو أخر شيئا، ويستغفر الله فيما مضى من الذنوب مما أذنب وفيما هو واقع الآن. قال: وما أسررت وما أعلنت. ما أسر عن الناس، أما الله عز وجل فلا شيء يعني يسر عنه، السر عنده كالعلانية لا تخفى عليه خافية، يعلم حتى إيش ما في صدوركم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إنه عليم بذات الصدور. فهو ما أسرت يعني ما أسرت عن الناس، ما عملته سرا، وما أعلنت يعني ما أعمله أمام الناس. ثم توسل بقوله: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر. أنت المقدم اسم فاعل يقدم الله من يشاء، وأنت المؤخر الذي يؤخر اسم فاعل، الله جل وعلا يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. ثم ختمها بها الكلمة وهي الشاهد من هذا الباب، قال لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك، والمعنى واحد، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا قام بالليل. طيب إذا قام من فراشه وتوضأ، هل يشرع أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم نرى.
الموضع الخامس بعد الوضوء، كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
طيب يقول في حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء معناه إتمامه، أن يتبه كاملا من غير نقص. ولذلك إذا كان ثم مكاره كشدة البرد أو الحر أو صعوبة خلع الملابس ويأتي المسلم بإتمام الوضوء بإسباغه، هذا إيش فيه؟ رفع للدرجات. هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو بالخطايا؟ قال بل يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فهنا من إذا قام أحد وتوضأ فأسبغ وضوءه، يعني أكمله على التمام والكمال، ثم قال، إذن هذا القول من مستحبات الوضوء، يقال بعد الوضوء ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة الإقرار على العلم، أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسول، وأن محمدا عبد الله ورسول، يعني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول. لما جمع بين العبودية والرسالة؟ لبيان أنه عبد لا يستحق العبادة، ورسوله لبيان أنه رسول لا يجوز تكذيبه، الواجب تصديقه، فرسول الله ما ينطق عن الهوى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بهذا الدعاء الذي أوحى الله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين ماذا وماذا؟ بين كون النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وكونه إيش؟ رسول الله. وقال وأن محمدا عبد الله ورسوله. ماذا يحصل له من الفضل لو قال هذا بعد الوضوء؟ قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الحديث بيان أن الجنة أبواب وأن عددها ثمانية، وفيه فضل هذا الدعاء. كلنا نتوضأ لله الحمد، لكن هل كلنا نقول هذا الدعاء؟ أظن يفوتنا كثيرا، مع أن الأجر فيها عظيم جدا والأمر يسير. أشهد أن لا إله إلا الله، ها، وأن محمدا عبده ورسوله، رحمك الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، محفوظة أصلا هذه. ماذا له من فضل؟ قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يقول وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا مشهور دعاء ماذا يا إخوان؟ القيام المجلس، صح؟ أن من جلس مجلسا ثم كثر في لغطه ثم قال سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما مضى في مجلسه ذاك. هنا عرفنا أنه يشرع أيضا بعد الوضوء أن تقول هذا، يعني الوضوء تجلس له وتتوضأ، فإذا قمت قلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم
صلى الله عليكم. الموضع السادس عند سماع الأذان، يشرع لمن سمع النداء أن يقول كما يقول المؤذن. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
الله أكبر. هذا الحديث يعني من أعظم فوائده في بيان ألفاظ الأذان، وقد جاءت يعني صيغ بينها اختلاف يسير في عدد التكبير، لكن هذا أتمها، ويرشد به النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الذي لا يقول كما يقول المؤذن فهو محروم، لأن أجر عظيم. فكثير من الناس ربما يسمع الأذان ويلتهي بالقيل والقال، أو يكمل في كلامه أو في مكالمته ولا يسكت ويجيب المؤذن. كيف يعني يجيبه؟ يعني يقول كما يقول. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هذا يعني ظاهره أنه كأنه قال الله أكبر الله أكبر كم مرة؟ مرتين. ها؟ طبعا في أحاديث يقول كم مرة؟ 4 مرات. في المغرب العربي هناك سمعتم هكذا يكبر مرتين. طيب يقول: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقول السامع للمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله. هل قال هل يشرع هنا أن تقول صلى الله عليه وسلم؟ زين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ من أعظم القربات. لكن هل إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله، ولا تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول أشهد أن محمد رسول الله فقط؟ واضح الحديث، تقول فقط أشهد أن لا، أشهد أن محمدا أشهد محمد رسول الله، واضح. يقول ثم قال حي على الصلاة. حي هذا فعل ولا حرف ولا اسم؟ اسم فعل، هو ماسك خيط فيه. هذا اسم، بدليل أنه لا يتصرف. إيش معنى تتصرف؟ لا يتصرف، ها؟ يعني ما في إيش منه أمر ماضي وأمر ومضارع، واضح؟ يعني الفعل مثلا نظر ينظر انظر، أكل يأكل كل، ضرب يضرب اضرب، حي ما لها ايش، ما يتصرف، ما في منه ماضي ومضارع وامر. ومعناه اقبل، معناه فعل امر. المعنى اذن هو اسم فعل، اسم لانه لا يتصرف، ما في منه ماضي ومضارع وامر، وفعل لانه يعطي معنى الفعل. وما معناه؟ أقبل. وإذا قال مؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح، ناسب أن يتوسل المسلم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا يمكنه أن ينقلب إما هو فيه إلى الصلاة إلى الفلاح، قد يكون في راحة، قد يكون في نوم، قد يكون في بيع وشراء، قد يكون يتكلم، قد يكون لأي شغل ما، يترك ما بيده وينقلب إلى الصلاة، يحتاج إلى أن يستعين بهذه الكلمة العظيمة حتى يتقوى بها لينتقل إلى الصلاة. فيقول عندما يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتبرأ من حوله ومن قوته، ويتوكل ويعتمد على حول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله الله، قال لا إله الله. إن قال ذلك من قلبه، إيش معنى من قلبه؟ يعني صادقا مخلصا من قلبه، دخل الجنة. حقا كما قال الشيخ بن باز أن الذي لا يجيب المؤذن إيش؟ محروم، لأن هذا أجر عظيم ويسير، واضح؟ طيب إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشرع أن تقول حقا أو أنا وأنا تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وتقال عندها عند يعني جاءت رواية توضح أنها تقال هذه الكلمة رضيت الله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هنا أيضا مسألة، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟ نقول الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول، فتقول أشهد أن محمد رسول الله، ما تقول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. طيب الموضوع السابع،
الموضع السابع في دعاء استفتاح الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
الله أكبر. هذا الحديث في بيان دعاء الاستفتاح، ومع الاستفتاح السين والتاء للطلب، يعني تفتتح به صلاتك. فبعد تكبيرة الإحرام يشرع المسلم أن يقول دعاء الاستفتاح قبل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة الفاتحة، يقول إيش بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الاستحباب. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني تنزيه الله عز وجل. تنزيه الله عن ماذا؟ عن أمرين اثنين، عن أمرين اثنين. الأمر الأول أن ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وآفة، فلا يلحق الله عز وجل عيب ولا نقص ولا آفة. مثل ماذا؟ مثل الموت، العور، الغفلة، العجز، الظلم، هذا كله ربنا جل منزه عنه. اللعب، العبث، منزه عنه. فالله عز وجل لا يتصف بشيء من صفات النقص، ولا يفعل فعلا من أفعال النقص، بل كله جل وعلا كمال منزه عن النقائص. الأمر الثاني الذي ينزه الله عنه ماذا؟ أن يكون مماثلا للمخلوقين، أن يكون مماثلا للمخلوقين. الله جل وعلا يقول ليس كمثل شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا؟ جواب لا سمع له. فالذي يمثل الخالق المخلوق أو يمثل مخلوقا بالخالق فهذا لم ينزه الله عز وجل، لم ينزه الله عز وجل. تنزيه الله أن تعتقد بقلبك مؤمنا إيمانا صادقا جازما بأن الله منزه عن جميع النقائص والعيوب والآفات، ومنزه عن مماثلة المخلوقات. ولو قال قائل بأن الله يماثل المخلوق هنا ما نزه الله. لماذا؟ لأن المخلوق أي مهما كمل فهو ناقص، يبقى مخلوق، يبقى مربوب. فأن تمثل خالق مخلوق يعني بالناقص لم تنزه الله عز وجل، بل تنزيهه هو أن يعني تنفي عنه كل صفات النقص والعيوب والآفات، كذلك تنزه عن مماثلة المخلوقات، لأن يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هنا يقول أنه يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك لا تحق إلا لله وحده، ها؟ لأن تبارك معناها تعاظم، والعظم لله وحده. تبارك يعني كثر خيره. فلا يقال فلان تبارك، يقال فلان مبارك لا بأس، أما فلان تبارك لا، هذا في حق الله عز وجل وحده. يقول وتبارك اسمك، يعني اسماء الله عز وجل. اسمك هنا اسم جنس يشمل جميع الأسماء، بدليل أنه أضيف، أضيف إلى ماذا؟ إلى حرف الكاف اسمك. الإضافة تفيد أن إيش؟ اسم الله عز وجل، الاسم يشمل جميع اسم الله عز وجل. طيب، وتعالى جدك أي عظمتك وجلالك، تعالى الله عز وجل في عظمته وفي جلاله. قال ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث في السنن، جاء أيضا يعني قريب منه الذي بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل بالصلاة كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أصح من هذا الحديث الصحيحين اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوب خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيهما أفضل، حديث هذا ولا حديث الصحيحين؟ قال من حيث القوة الصحيحين يقدم، فصح الحديث ما اتفق على البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث يمتاز بأن فيه لا إله غيرك في كلمة التوحيد وهي الكلمة العظيمة، فمن هذا الوجه حيث الكلمات في هذا أعظم، حيث صحة حديث ذاك أعلى رتبة. نعم،
أحسن الله إليكم. الموضع الثامن، بدل قراءة الفاتحة في الصلاة للعاجز عنها.
يعني في هناك من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وغالب هذا الذي لم يتعلم، يعني أمي أطبقت على الأمي لدرجة ما يحفظ الفاتحة ويصعب أن يحفظها، أو حديث عهد بالإسلام دخلت جديدا حديثا الآن وقيمت الصلاة، فيعلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، تجزع عن الفاتحة ريثما يتعلمها. واضح؟ نعم.
والدليل حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه،
يعني حتى الفاتحة ما يستطيع. نعم.
قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير.
الله أكبر. هذا الرجل ما يستطيع يأخذ شيء من القرآن لأميته، لجهله، لحدث دخول بالإسلام، قال علمني ما يجزئني منه، يعني في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل الكلام تقدم، لكن العلي يعني الذي هو يجمع بين العلو، يعني الذي له العلو المطلق. يعني شنو المطلق؟ أبو راشد، شمعت المطلق الكامل، كامل حلو، غير مكانك حتى يذهب النعاس. طيب غير ما غيرت، روح شوي تعالى، اي روح شوي تعالى وجع ظهرك، يلا نام تنومنا معك. طيب العلو المطلق يعني الكامل، ولن يكون إيمان العبد بعلو الله إيمانا كاملا إلا أن يؤمن بالله عز وجل وعلا عالي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وعالي بجميع صفاته، قدرها عالي، وعالي بالقهر لجميع مخلوقاته. وهنا عبارة مختصرة للحفظ، يقال علو المطلق. إيش يعني؟ يعني علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر للمخلوقات. علو ماذا؟ الذات وعلو الصفات وعلو القهر للمخلوقات، فهو جل وعلا العلي. وهذه جاءت في كتاب الله في مواضع، منها آية الكرسي العظيم يعني في جميع صفاته. وهنا لو نظرنا إلى آية الكرسي بدأ الله بقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختم بقوله وهو العلي العظيم. كل أسماء الله جل وعلا وصفاته تعود إلى الحي القيوم، وكلها الله جل وعلا في ماذا إخوان؟ علي عظيم. كلها تعود إلى الحي، لأن لو لم يكن حيا ما كان متصفا لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالقدرة ولا بالقوة ولا بالكلام. الميت ميت، لكن الله بما أنه حي تعلق به جميع الصفات جل وعلا لحياته. القيوم يعني القائم بنفسه، في أي صفة الله قائم بنفسه؟ كل صفات الله عز، ما في حد يمد الله بالسمع ولا بالبصر ولا بالقوة ولا بالقدرة ولا بالحكمة، لا لا، ربنا جل وعلا قيوم قائم بصفاته جل وعلا، وكل مخلوقات الله عز وجل قائم عليها. وذلك من أسماء الصمد الذي السيد ذو السؤدد المستغني عن كل خلقه، والصمد الذي تصمد إليه الخلاق في حاجاته. ما الذي يحتاج الله عز وجل؟ كل خلاق. وما الذي يستغني الله عنه؟ كل خلاق. فهو جل وعلا مستغن عن جميع مخلوقاته، وكل مخلوقاته مفتقرة إليه، واضح؟ فهو العلي العظيم. لما ختم الآية بقوله هو العلي العظيم، ختم باسمين كل صفات الله تعود إليه. ففي أي صفة الله عز وجل علي؟ كل صفات الله هو فيها علي، علو الصفات، صح؟ وفي أي صفة الله فيها عظيم؟ كل صفات الله هو الله فيها عظيم. فبدأها بالحي القيوم وختمها بإيش؟ العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل، فما لي؟ يعني هذه أذكار أذكر الله بها، فماذا أسأل الله لنفسي؟ قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. اللهم يا الله ارحمني، سأل الله رحمته التي وسعت كل شيء والتي لا غنى العبد عنها طرفة عين، وارزقني الرزق الحسن سواء كان مالا أو علما أو زوجة أو ولدا صالح أو سمعة أو سترا أو راحة بال أو اطمئنان قلب، ارزقني. والله هو الرزاق يعني يرزق كثيرا. ارزقني عافية، ارزقني شفاء، ارزقني. كلمة هذه عظيمة، لما تسأل الله أن يرزقك أنت هكذا اعتقد في قلبك أنك سألت الله الرزق من كل أبوابه. والله لا يعجز شيء أن يرزقك، ما يعجز أن يعطيك صحة وسمعا وبصرا وزوجة ومالا وسترا، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ولا ينقص ملك شيء. فأنت اسأل الله، وسؤالك لله عز وجل عبادة، لأن الدعاء هو العبادة. فاسأله أن يرزقك من خير الدنيا والآخرة. وفي التنزيل قال جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعافني، عافني من الآفات الدينية ولا الدنيوية؟ يعني شنو في آفات دينية؟ نعم، كل شبهات والشهوات والبدع والشركيات، في شرك اعتقاد في القلب أنت تسأل الله أن يعافيك، في شرك سجود وركوع لغير الله، شرك أنواع، في شرك قول باللسان، فأنت تسأل الله أن يعافيك من الشرك، من البدع، من الكبائر، من السحر، من الحسد، من العين. عافني يعني من كل سوء، عافني أن يضيع الدين، عافني أن تضيع الصحة، عافني أن تضيع الزوجة، عافني أن يضيع أولادي، عافني. شوف كلمة هذه، إذا سألت الله عز وجل أن يعافيك وعافاك فأنت قد سلمت من كل الشرور. طيب هنا تسأل الله أن يعافيك في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. قال واهدني، يعني يطلب من الله الهداية وإن كان مهتديا. نعم، لنيش والذين اهتدوا زادهم هدى، الهداية تزيد. فأنت لما تسأل الله الهدى يعني تسأل زيادة من الهدى. وهل تسأل الله الهدى تقول اهدني يعني تسأل الله الثبات على الهدى، يشمل ولا يشمل؟ يشمل. فأنت تسأل الله الهدى ثباتا وزيادة. وكيف تكون الزيادة في الهدى وفي الهداية؟ اهدني، الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان هاديا، حتى قال الله عز وجل عنه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. إذن هو يهدي ولا يهدي؟ لكن هداية ماذا؟ إرشاد، يعني يعلم، يبين، يدرس، يعني المعروف، يعني المنكر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي عليه الصلاة والسلام مما زاد الله علما يستطيع أن يهدي الناس، يعني يدعوهم ويرشدهم. أما الهداية الثانية هداية التوفيق، وهي أن يسلك الله عز وجل التوفيق في قلب عبده. هذا أمر لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يهدي أحدا، يعني يسلك الهداية في قلبه. وفيه نزل في عم أبي طالب نزل قول الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببته، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلذلك أنت تسأل الله هذا الأمر العظيم الذي بيده وحده، الذي بيده وحده، فتسأل الله عز وجل أن يهديك، فتقول: اللهم ها واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. طيب أنت لما تسأل الله الهداية بقراءتك الفاتحة آية اهدنا الصراط المستقيم، وأنت على الصراط المستقيم هذا أنت تصلي لله، فأنت تسأل ماذا يا أخوان؟ الزيادة والثبات. واضح؟ طيب الزيادة والثبات. قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. زدني علما، علما هذه ماذا يا أخوان؟ هداية إرشاد ولا هداية توفيق؟ ها إرشاد، يعني زدني علما يعني ارشدني أكثر وأكثر. ولما تقول ربي زدني علما أنت تريد العلم ماذا؟ النافع. والعلم النافع هو الذي يحمل صاحبه على العمل. إذا أنت لما تقول ربي زدني علما سألت الله ماذا وماذا؟ علما، وسألت عونا أن يعينك على العمل بالعلم في دعاء واحد. فإذا لما تسأل الله الهداية في الصراط في الصلاة فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأله زيادة في العلم وزيادة في العمل. فإننا نعلم قليلا ونجهل كثيرا، فلما قل اهدنا وفي الحديث تقول اهدني وبني سددني تقول اهدني، يعني تسأله أن يزيدك علما. أيما أكثر ما نعلمه أو ما نجهله؟ ما نجهله أكثر ما نعلمه. فأنت تسأل الله أن يزيدك علما، ثم ما تعلمه من الآيات والأحاديث وتقوى الله والأمر بالاستقامة والأمر بر الوالدين وغيره وغيره، كم مما تعلم تعمل؟ ها نعلم كثيرا وما نعمل إلا قليلا، نجهل كثيرا ونعلم قليلا. فنسأل الله أن يزيدنا علما، يعني هدى هداية إرشادية. وما نعلمه كثير وما نعمل منه قليل، فأنت تسأل الله أن يزيدك هداية في العمل فيزداد عملك. أي الأمرين تنوي؟ أن يهديك الله يزيدك علما، ولا أن يهديك يزيدك عملا؟ كلاهما. وهي الآية تشمل هذا وهذا، فيقول إيش؟ وعافني واهدني. فلما قام أي ذاك الرجل قال هكذا بيده، يعني يؤشر يده كما يحسب إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. وهي إيش إخوان؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول: اللهم ارحمني، اللهم ارزقني وعافني واهدني، أربع كلمات وأربع كلمات. لكن من الذي يقولها؟ من وفقه الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. الموضع التاسع في الركوع والسجود. فعن
عائشة في الدعاء المأثور لبيان أنك تسأل الله ماذا وماذا، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا ها وارزقنا اتباعه. أرنا يعني هدينا هداية إرشاد، نعرف ما الذي علينا وما الذي لنا، ما الذي يجب علينا وما الذي نجتنبه. فتسأل الله أرنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأن ليس كل مرة الحق اتبعه، فيحتاج من الله توفيقا حتى يحسن إليه بالعمل، ويحتاج إلى من الله ثباتا حتى يثبت عليه. فالأمر يعني جلل عظيم، فتتس ربك علما نافعا وعملا صالحا. كل ذلك في كلمة ماذا؟ اهدني. تسر هذا وهذا. نعم.
الموضع التاسع في الركوع والسجود. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم الليلة ليلة عائشة، ومع ذلك ظنت أنه خرج لبعض نسائه، وحملتها الغيرة على أن تتأكد موجود أو ليس موجود. طبعا ما في القناة، ما في كهرباء ولا إضاءة، تحسست قالت إيش؟ وجدت راكعا صلاة رب السماوات أو ساجد يقول سبحانك اللهم يقول سبحانك وبحمدك لا إله أنت، يعني يقال هذا في الركوع أو السجود كما تقول عائشة. نعم.
الموضع العاشر في تشهد الصلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله.
طيب، يعني هنا المسعود يبين يؤكد بأنه فعلا حقا سمع على النبي عليه الصلاة، قال حتى أن كفي بين كفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده وقال شو قل كذا قل كذا كما يعلمه السورة من القرآن، يقول التحيات
لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذه التحيات من فرائض الصلاة، تجلس التشهد الأول والثاني في الصلاة ذات تشهدين أو ذات تشهد واحد، وتقول التحيات لله، الألف واللام للاستغراق، يعني كل التحيات. والمراد بالتحيات يعني الكلمات التي يحيى ويعظم بها المحيى والمعظم، كل التحيات يستحق الله أن يعظم بها، كل الكلمات التي تكلم بها الناس تعظيما كلها يستحقها الله، لأنه قال التحيات لله، اللام هنا للاستحقاق، يعني كل الكلمات التي يحيى بها العظيمة التي تمجد فيها يستحقها الله لقول لله. واضح؟ والصلوات يعني والصلوات لله، والصلوات يعني الدعوات، الدعاء الصلاة، فالدعاء يجب أن يكون له وحدة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلذلك المسلم يقول الصلوات التحيات لله، كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها يستحقها الله، وكل الصلوات الدعاء ها يعني لله عز وجل وحده، هذا هو الواجب. والطيبات يعني الكلمات الطيبات، لأن الكلام منهم ما هو خبيث ومنهم ما هو طيب، منهم ما هو حسن ومنهم ما هو قبيح، الذي يستحق الله عز وجل من الكلمات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعدما توسل إلى الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمة أتى بالدعاء فقال السلام عليك، وهل السلام دعاء؟ دعاء السلام؟ نعم دعاء. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر في القرآن كم مرة؟ أحسنت، مرة واحدة اسما لله، في قوله جل وعلا والله الذي لا إله له ها الملك القدوس السلام. والسلام من الأسماء الدالة على تنزيه الله عز وجل، قريب منه القدوس السلام، الملك القدوس السلام، والله عز وجل ينزه عن ماذا؟ يعني السالم من العيوب والنقائص والآفات، وبعد قلنا قبل قليل والسالم من مماثلة المخلوقين، فالله ينزه عن النقائص والعيوب والآفات ونزع عن مماثلة المخلوقين ليس كمثلي شيء. والسلام بهذا المعنى السلام يعني وصف لذات الله عز وجل موصوف بها. طيب السلام لماذا يلقى يقال للأخ عندما تلقاه السلام عليك؟ أنت تتوسل إلى الله جل وعلا باسمه السلام أن يسلم أخاك من ماذا؟ مما يضره، مما يسوءه، من الآفات، من الأمراض، من العين، من الحسد، من الفضيحة، من تمرد والده عليه، من كل الآفات. هالكلمة أنت تدعو لأخيك لما تقول السلام عليك أن يسلمه الله من كل سوء، مما في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، في هالكلمة هذه. فأنت لما تقول السلام عليك ذكرت الله جل وعلا، لأن السلام اسم من أسماءه، ودعوت الله كأنك تقول تماما يا أيها السلام، تدعو الله، ذكرت الله ودعوت الله وتوسلت باسمه السلام وأثبتت إيمانك بهذا الاسم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أفشوا السلام بينكم، وكان يسلم ويأمر بالسلام إذا أنت مطيع لله ورسوله. تبعت كل هذا يكون إيش؟ في السلام. دعوت الله، آمنت بالاسم، أثبتت إيمانك، توسلت بهذا الاسم العظيم أن يسلم أخاك من كل الآفات، آفات الدنيا والآخرة، مصاعب الدنيا والآخرة، من فضيحة، من فقر، من مرض، من عطب، كل هذا لما تقول السلام عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم ماذا؟ أفشوا السلام بينكم، شيء عظيم. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل الناس نيام تدخل جنة بسلام. وكان ابن عمر يغدو إلى السوق مع خادمة ولا يقف على بيع ولا سوم، لا أنت شاري ولا أنت تقول بكم ولا، فقال خادمه يرحمك الله نقد للسوق لا تقف لا على بيع ولا على شراء ولا على سوم، فقال إنما نقد من أجل السلام، نازل السوق إيش؟ حتى نسلم. من علامات يوم القيامة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرف، والسنة ماذا؟ أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. السلام شيء عظيم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل الجنة، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وذلك لو دخلت على إنسان غضبان ربما يريد أن يبطش بك أو يزجرك أو إلى آخره، لو بدأت بالسلام صدقني نص الأعصاب اللي فيه انخفضت. شوف شيء عظيم، تقول ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 3. لكن قلما من يأتي ويقول السلام كاملا، وبعضهم أصلا ما يقول السلام، يأتي بكلمات أخرى إلا السلام ما يقول السلام، وهي تحية الإسلام. وذاك اللي سافر خارج بلاد المسلمين حين يجيك واحد مقابلك في مطار وشيء يقول شوفك لابس يقولك السلام عليكم، على طول يبالك أنه إيش مسلم، فلذاك هو إيش بادرك وقال السلام عليكم. ولذلك مظاهر القطيعة أن لا تسلم عليه ولا تسلم عليك، المر ما يسلم، سلم عليه ما يرد. شفت هذه مظاهر القطيعة، قطيعة خطيرة، لازم إذا كانت في بين الأرحام لا يدخل جنة قاطع، وإذا كان بين الأخوة والأصدقاء والجيران فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاطعوا ولا تدابروا، الأمر خطير. ما تطيقه طبعه لا يركب مع طبعك، نمام فتان بخيل دائما يطلب دائما أي شيء، ليس بالضرورة أن تصاحبه حتى تموت أو يموت، لكن لا تترك السلام. سلام سلم حتى لو إيش ما بينك وبينه، قل السلام عليكم، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 3 حسنة. طيب يقول هنا ماذا؟ السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها، هنا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تصور سلامك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، في ملائكة تبلغ سلامك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم يفرح إنسان لو علم أن السلام قد بلغ فلان، حتى ربما يقول بلغت سلامي ولا لا بلغت، صح؟ فكيف إذا كان تقول لمثلا الابن ها بلغت الوالد السلام، أنا قلت لك بلغت السلام بلغت، كيف عاد إذا الملائكة مش الابن ملائكة ويبلغون الكلام لمن؟ ليس لفلان، للنبي عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم. وأنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوت له بالسلامة في سنته في آخرته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم الله عليه تسليما، شئت ما بيت فيك بلاياك، فماذا استفيد؟ أنا الذي استفيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سلمه الله ولا شك، أليس كذلك؟ لك أنا لما أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنا الذي استفيد، أتعبد الله، طعت الله رسوله بذلك، دعوت للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، والذي يدعو لأخيه بظهر الغيب في ملك موكل يقول آمين ولك بمثله، شيء عظيم عظيم جدا. السلام عليك أيها النبي، إذا أطلق النبي أو الرسول فالمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، النبي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هل بالضرورة أن تحفظ أخ علي أن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولا يكفي محمد ولا الله أعلم فقط يكفي محمد؟ يعني واحد عاش ومات وشهد أن محمد رسول الله ولا عنده خبر أن اسمه إيش محمد ابن عبد الله، عليه شيء؟ ما عليه شيء، يكفيك أن تعرف وتؤمن باسم إيش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليك أيها النبي. طيب هل دعاك للنبي صلى الله عليه وسلم بسلامك عليه أن يسلمه الله ويسلم سنته وأزواجه وأصحابه، ولا فقط يسلمه هو؟ ها هذا وهذا، سلامة الأهل والأصحاب من سلامتك ولا لا؟ فلذلك صعب جدا على المسلم أن يطعن بعرضه أو بأهله. أن طعنت بأهلك، لو طعن فيني أنا أهون، انتبهتم؟ يعني لو أن الله قدر على إنسان أن يضرب، فالضرب ما يأتي به أو بزوجته، ماذا اختار؟ واحد تسلط قال تضرب أضرب زوجتك ولا أضربك أنت؟ يضربنا بعشرة كلش ولا المرأة، صح ولا لا؟ لذلك الزنادقة القطط الشرازية، تعرفونها القطط الشرازية، يقالهم الشرازيون، يطعنون صراحة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أسطر كلمة شكر وأقول بيض الله وجه الأخ حمدان العازمي الذي يطالب بعقوبة من يسب الصحابة رضي الله عنهم. القطط الشرازية هؤلاء قبحهم الله زنادقة ليسوا على الإسلام، يتقربون بسب الصحابة رضي الله عنهم وبالطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لابد أن يمنعوا، وذلك ماذا يفعل هؤلاء؟ يصدرون الناس خارج البلاد في لندن خاصة بلاد الكفر والفتنة، ويضع لهم فضائيات مدعومة من تجار الكويت القطط الشرازية، تعرفون القطط الشرازية، ويسبون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأقبح السب الذي لا يطيق المسلم أن يسمعه، يعني باللهجة العامية. في شرازيان اثنان من قطط الشرازية في لندن اختلفوا، ها وهم تحسبون جميع قلوبهم شتى، وهذا عنده فضائح عنده فضائح. واحد اسمه ياسر الحبيب يلقب عند أهل السنة بخاسر الخبيث، والثاني اسمه ايش أمير القرشي، يسمى ايش يلقب أهل السنة بالحمير القرشي. هذول من أقبح ما يكون، ويصرحون بأنهم يمولون من الخليج، يعني من قطط الشرازية اللي في الخليج. فبيض الله وجه الأخ حمدان العازمي الذي يطالب بإيش؟ بعقوبة من يسب الصحابة. ربنا جل وعلا في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا الذي يطعن بالمهاجرين والأنصار طعن بالقرآن والقرآن كلام الله يعني طعن بالله عز وجل. فإذا كان ثم عقوبة لمن يمس الذات الإلهية فهذا مس للذات الإلهية أم لا؟ هذا مس للذات الإلهية. الذي يطعن بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول وأزواجه أمهاتهم يعني مس الذات الإلهية. الذي يطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد طعن بقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله رضي عنهم. فكيف يأتي واحد قط شرازي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كيف يجرأ ويسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعضهم من السوء بلغ ما بلغ يقول الصحابة ليسوا كويتيين عشان تحط لنا إيش عقوبة اللي يسبهم. إذا واحد سب كويتيا أو وافدا أو مقيما أو كل ما شئت ولو كان كافرا ولو كان ساقطا إذا سبه أو شتمه يعاقب. لو واحد إيش لا دين ولا ديانة ولا أخلاق ولا مروءة ها يعاقب. لكن واحد يسب أبا بكر الصديق عمر الخطاب سب عائشة رضي الله عنها هذا بردا وسلاما؟ المفروض يشجع الأخ حمدان العازمي على هذه المبادرة من جميع المسلمين. القطة الشرازي هؤلاء شر خلق الله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو قيل لليهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقالوا أصحاب موسى عليه السلام. ولو قيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام لقال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. ولو قيل القطط الشرازية من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أصحاب محمد. يعني اليهود والنصارى ما بلغوا مبلغ هؤلاء. ولو قيل اليهودي التوراة محرفة ما قبل ذلك. ولو قيل النصراني الإنجيل محرف ما قبل ذلك. وهؤلاء القطط الشرازية عندهم بالإجماع أن القرآن محرف. ما قال اليهود والنصارى عن كتبهم المحرفة بنص كتاب الله يحرفون الكلام عن الموضع ما يقول هؤلاء القطط الشرازية. فبيض الله وجه الأخ حمدان العازمي وكثر أمثاله ونضع يدنا بيده ونقول أقدم. لا بد من احترام مقام النبي عليه الصلاة والسلام احترام القرآن. والله من احترام القرآن واحترام النبي عليه الصلاة والسلام حب الصحابة ورفع قدرهم وعدم الرضا بمس أحد منهم ولا واحد. لا نسمح أن تمس أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولا حتى من تأخر إسلامه كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لا 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 ما يجوز أبدا ولا نسمح بهذا ولا نرضى به. وهذه ميزة أهل السنة أنهم ماذا يا إخوان؟ قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ها قال أهل العلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. الله يقول استغفروا لهم وأنت تقول إيش تسبهم؟ يا قط يا شرازي قبحك الله. لابد أن نعظم شأن الصحابة رضي الله عنهم. السلام عليك أيها النبي. النبي كل من أوحى الله إليه وإذا أرسله صار رسولا والرسول رتبة أعلى من النبوة. ورحمة الله تدعو له بالرحمة وبركاته البركة من الله عز وجل يعني تدعو الله له بالزيادة في أتباعه في سنته في درجاته. وأنت تدعو الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أنت المستفيد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض أو في السماء يعني سلمت عليهم جميعا. وتأمل أنك إذا دعوت لأخيك بضر الغيب، قال الملك الموكل آمين ولك بمثله. تدعو بالسلامة لكل عباد الله الصالحين أهل السماء والأرض، شيء عظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر على علم أن لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع لنفسه عليه الصلاة والسلام كما جمع له الله بين العبودية والرسالة، لبيان أنه عبد لا يستحق أن يعبد، عبد هو، ورسول لا يكذب بل يوقر ويحترم ويصدق وينصر ويحب. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نكتب القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.